العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. مشاهدينا في كل مكان، أبعث إليكم رسالة وتحية ينبعث منها الود والحب والروح والريحان، تحية الرحمن لأهل الجنان. السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال هذا اللقاء. واسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب باسمكم بفضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا. أهلا ومرحبا بك دكتور. خلينا نبدأ في البداية مع حضرتك، أن احنا تم وضع الدستور وتم تشكيل حكومة جديدة، ولكن أهم ما يعني أهم العقبات الموجودة أمام الحكومة الجديدة إعادة بناء المنظومة الأمنية والهيكل الأمني حتى يعود الاستقرار في الشارع. حين نسمع أن في أحد أهم الأسباب لإقالة الوزير السابق أنه عندما كانت هناك أحداث الاتحادية وتم اتصال ما بين الدكتور محمد مرسي والوزير السابق، فلم يرد عليه الوزير السابق لمدة 4 ساعات حتى توصل إليه، وبعد ما توصل إليه أيضا قال له أنا عايز أمر مكتوب علشان استطيع ان انهي هذه الاحداث الموجوده امام الاتحادية. اذا لازال هناك قصور في عمليه الامن او منظومه الامن. خلينا اقول لحضرتك ايضا المنظومه الامنيه ليست متمثله في الوزير، لان ده خامس وزير بعد الثوره المصريه، فاذا لابد من هيكله من جديد للوزاره الداخليه حتى يعود الاستقرار الامني والامان في الشارع المصري.
الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي علمنا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
نعم.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا، واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن الفرج مع الكرب، واعلم أن مع العسر يسر. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، عش ما شئت فإنك ميت واحب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يعني أنت ذكرتنا بشيء مهم وإحنا نحتاج إلى هذا الشيء، هو الأمن والأمان. يعني ربنا سبحانه وتعالى الذي فجر هذه الثورة و وضعها على طريق النجاح والتوفيق، وقيد لها قيادة أمينة نحسبها كذلك وما نزكي على أحد، الرئيس محمد مرسي، وأيضا التشكيلات المجالس التشريعية أو الهيئة الجمعية التأسيسية، وقيد لنا دستورا العالم الآن يتحدث عنه، والمجلس الشورى، وإن شاء الله نحن على أبواب استكمال مجلس الشعب. لكن ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان في استحقاقات يجب ان تتحقق علشان يتحقق التمكين ويتحقق الامن وتطبيق الشريعه. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى يعني ان احنا الان بنسير بخطى صحيح وايدة شوية، لكننا بدأت الامور تستقيم الى حد ما، لكن لازال الناس تعاني من الانفلات الامني. والحقيقة انا نعم احس بهذا، واحس ايضا يعني باللي بيجري حولنا، بس أنا أدرك من قراءتي للتاريخ ثورة 25 يناير، لأن قلة الأمن دلوقتي في السودان، دلوقتي في محاولة للانقلاب على الرئيس البشير، لازالت الصهيونية والقوى الصليبية في جنوب السودان
تسعى لذلك،
تسعى لتمزيق السودان.
ما هي مصداقيته بالكلد؟
لا لا إن شاء الله لا إن شاء الله ستعود. يعني هم يحاولون. يعني عاوز أقول السودان بيواجه نفس القوة الدولية والإقليمية المنظمة الصهيونية الصليبية.
تمام.
ويواجه أيضا الخونة العملاء، يعني الناس اللي في جنوب السودان كانوا ينعمون بالأمن والأمان، وكان الفائض من الغلال يروح لهم أولا بأول وعاشح كانت يعني إيه. لكن المشكلة أنا عاوز أقول المجرم الحقيقي اللي بيحرك النظام السابق في الداخل والخارج في كل من بلاد العالم العربي هو لم يتغير، وهو حريص على هو كذا برجونا إثارة الفتن اعتمادا على الإعلام واعتمادا على أجهزة الاستخبارات الأجنبية. فلذلك أنا يعني
حضرتك عايز تقول إن في أيادي داخلية وأيادي خارجية،
ده دينا منذ سنوات طويلة أستاذ محمد. واضح الآن، يعني لما ده كلام مش أنا الأساتذة العلوم السياسية والاستراتيجية رصدوا وقالوا كده إن الغرب يرصد الانتفاضة للشارع العربي والإسلامي ضد قوى الاحتلال الأجنبي، ضد المشروع الصهيوني الغربي. لأن قالوا كده لو الأمة دي قيد لها قائد زعيم سيترتب عليه الزعيم ده أن يوحد الأمة، وبالتالي سيسعون إلى تحرير ثروات هذه الأمة، وسيؤدي في النهاية إلى انهيار المشروع الصهيوني، وكمان انهيار السيطرة بتاعت سيطرة الدول الشركات المتعددة الجنسية. طب وإيه الحل؟ يعني معنى هذا أنهم لأنهم وجود الدول الآن الأوروبية والغربية في مصر والعالم الإسلامي يستنزفون الثروات البترول والغاز والمال، ومش بس كده، وفي نفس الوقت أسواق مفتوحة. فطبعا أنت الآن دلوقتي وانهيار المشروع الصهيوني اللي قدينه حوالي 94 سنة بيشتغلوا عليه، فطبعا هذا بالذالي مش بسهولة أن يفرطوا، هو ما كانش في الإمكان. ولذلك الخط الاستراتيجي بتاعهم في مصر وفي السودان وفي سوريا وفي ليبيا واليمن وأفغانستان وفي كل بقاع الأرض، هنا العالم الدول الاستعمارية يعني أصابها يعني هوس، والآن كل ما تفعله هو قضية بتضع خطة.
انت أصدق حضرتك ان في هناك عملية اضطراب بالنسبة للقوى الغربية بعد ثورات الربيع العربي؟
ما فيش، ده عندها حالة يعني أصيبت بحالة سعار.
طيب
يعني اذا لا تبدأ، يعني هي الآن تتصور ان في الإمكانية، كل اللي بتعمله الآن محاولة إجهاض الثورات والانفلات الأمني وراء الاستخبارات الأجنبية. وانت شفت اللي حصل، السفيرة الأميرة لما راحت قابلت الناس وقالت لهم انت مفروض انت منتظريني، وكان قصة الدخول الاتحادية وإعلان الحكومة، كل ده جزء استخباراتي. ودول أصلا يعني لما نرجع للصفحات هم كانوا بيعتبروا النظام السابق كنز الاستراتيجي لهم. فهو
طيب احنا هنتكلم عن نقطه مهمه جدا الا وهي التدخل الامريكي في الشؤون المصريه. على سبيل المثال في الاسابيع الماضيه او الاشهر الماضيه واثناء ايضا تولي الدكتور محمد مرسي سده الحكم، تم التدخل الامريكي في عده مواقف، منها الموقف الاولاني في خليه مدينه نصر تم ارسال وفد لمتابعه الاحداث، الموقف الثاني في الاحداث سيناء، الموقف الثالث مثلا على سبيل المثال اثناء الاستفتاء على الدستور كانت برضه الوزيره الخارجيه الامريكيه تزور مصر، وايضا اللقاء الاخير التي تم بين جبهه الانقاذ والوزيره الخارجيه وقالت لو في 200,000 او السفير الامريكي لو عندكم استطعتوا ان انتم تجمعوا 200,000 سوف يكون هناك موقف اخر للقوى الغربيه وعلى راسها طبعا امريكا. دي واحده. حضرتك بتقول ان في اضطراب في الدول الغربيه والكيان الصهيوني والامريكا بعد ثورات الربيع العربي. في المقابل بعض المحللين السياسيين وهو على رأس المحللين كما يقال الأستاذ محمد حسين هيكل بيقولوا أن هذه الثورات كانت من صنع استراتيجية، يعني في استراتيجية.
سيبك من الراجل ده، أنا طيب. شخصيا أنا شغل لأن أنا عارف تاريخه جيدا، عارف تاريخه من بداية ثورة يوليو 52.
يعني حضرتك ترفض من يقول بأن ثورات الربيع العربي
نعم. لكن أنا ما عنديش وقت الحقيقة عشان أتكلم طبعا. هذا أنا لا ألتفت لما يقول.
تمام.
لكن ممكن لو نبتدي نتكلم هنفتح ملفات.
نعم.
يعني فلازم أنا أتكلم على الآن. نحن الآن نواجه خطر الالتفاف وإجهاض ثورة 25 يناير. فاش كلام.
طيب.
والعالم العربي الآن يواجه مؤامرة. حتى ثورة ثورة سوريا يعني احنا عندنا يقين ربنا سبحانه قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء.
صحيح.
ربنا سبحانه وتعالى قال ان تمسسكم حسنات تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيد. شوف ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا الله بيعملوه محيط. يعني احنا نعمل فعلا بس عشان ندرك هذا يستلزم منا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
طيب.
اذا نحن الان مطالبون القياده السياسيه مش بس القياده والتنفيذيه المفروض عندك المنظومه القضائيه ما فيش عدل الان العدل مش موجود افتقدناه واللي بيحصل الان على مستوى القضاء والنيابه احنا في ناس اشراف لكن سلم قال قاضيان في النار وقاض في الجنه خلي بال حضرتك فالمفروض المؤسسه الان مؤسسه الرئاسه على سبيل المثال ما بيشتغلش لوحديه فين انا عاوز اتكلم الاحزاب القوى السياسيه الاخرى القوى الوطنيه القوى الثوريه فين الاحزاب السياسيه دول لازم يبقى لهم جهد فاعل جهد فاعل ازاي بمعنى ايه الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينه المنوره ارض جديده وقام كيان الدوله الاسلاميه بس ما كانش برضو الامن موجود
صحيح.
والدليل على ذلك ان قريش قررت مهاجمه المدينه وقالوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم في رسالة لنسيرن إليكم بأجمعنا ولنستأصلن شأفتكم ورسالة لأهل المدينة المشركين والمنافقين قالت لقد أويتم صاحبنا إليكم لتخرجن أو لتقاتلن أو لنسيرن إليكم بأجمعنا وصل الأمر المدينة طبعا في حالة خطر الجبهات بتاعتها مفتوحة عددهم المهاجرون والأنصار وعدد لا يقاس بأعداد الدول الناس المحيطين بهم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا يعني الناس نبيت في الحديد ونستيقظ في الحديد وكان في مرة النبي صلى الله عليه وسلم حس كده بالقلق فقال من يحميني هذه الليلة ولو جنة فبس سمع قعقعة السلاح فليجي سعد ابن أبي وقاص بيقول له يا رسول الله فقال له تعال يا سعد ايه اللي جابك قال انا حاسس قلبي كلنا عليك يا رسول الله فجيت علشان احرسك وبعدها ثاني يوم نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس انا عاوز اقول سلم الناس كانوا في حاله استنفار لانه لا يدرون يعني اذا الدوله رئيس الدوله والجماهير المهاجرين والانصار كله في حاله استنفار لان الدوله وليده لسه والخطر جاسم وفعلا كانت بدر الكبرى وأغرى الله أهل الباطل بأهل الحق رغم قلة العدد أهل الحق وكسرة عدد العدو عدته لكن ربنا قال ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة يعني الأمة يقظة وبتأخذ بالأسباب فنحن بنطالب مصر شعب مصر وشعوب وأخواننا في سوريا والسودان يكونوا في حالة استنفار ويقظة دائما وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كل شاب الدولة الإسلامية رغم قلتها كل السلاح في إيديه ما مش بقى لأنه هو مش إحنا بس أقول لا ده كان في المدينة المنورة لا الولايات المتحدة الأمريكية السلاح عندهم ما حدش كل مواطن عنده السلاح بتاعه في أي وقت لأنه عشان يحمي نفسه لأن المجتمع لا يأمن فيه على نفسه الكيان الصهيوني على أرض فلسطين الأولاد من صغرهم وهم 11 سنة 12 سنة بيدربوا على 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 السلاح وكله تحت السلاح مدنيين وعسكريين ليه؟ لأن حاسين بالخطر احنا اولى بنا انا بقول ادي الكيان الصهيوني قدوتهم اللي وخلتهم الكيان الصهيوني اخوان واعمام الخونه كله تحت السلاح فانا بتصور انا ما اقدرش اقول دلوقتي ان الجيش المصري يستطيع ان يواجه هذه التحديات ولا كمان الشرطه يعني لان الان بعد اللي حصل بالنسبه ل 25 يناير الشرطه الان فقدت يعني الاحترام بتاع نتيجة ايه مش يعني
التعامل المسبق
وخاصة اليومين اللي فاتوا طيب. بدأ يظهر الامن الدولة مرة اخرى والاثنين اللي قبض عليهم والولد اللي تفتش بيته يعني اذا في لسه المؤسسات الامنية التي فيها بعض الاشخاص اللي اعطى ولاء لسه بيأمل ان النظام السابق ممكن يعود مرة اخرى وده بالاضافة اللي يسمونه خنيخ ولا يعني عاوز اقول البلد الان احنا حيال دولة
داخل
يعني
الدولة
انا بتكلم مش يعني بتقول احنا جاء تشاورة 25 ونحن نبني مؤسسات الدولة الان في عبء كبير على المؤسسة الرئاسة وعلى المجالس التشريعية وعلى فنتيجة ايه ان لازالت بيسموها الدولة العميقة مؤسساتها العسكرية التي لا تخاف من الله ولا تعرف ان الوطن
مصر دي لي قيمة عظيمة، وإن المفروض أن كلنا نتكاتف علشان نخرج بها إلى بر الأمان. لا، في حافي نعوز أقول هنا يستلزم هذا الموقف، أنا عاوز أقول كل أبناء مصر لازم تجدنا تفكر كيف نحمي مصر من أعدائها ونعبر بها إلى بر الأمان.
طب المرحلة دي يا دكتور مش محتاجة للشفافية والوضوح، يعني بخاصة أن بعد هذه الأحداث تم كشف القناع عن بعض الوجوه وكشفت الأحداث الماضية أمام قصر التحدية وغيره، وهذا الحراك اللي كان موجود في الشارع العمل عملية بلبلة في الشارع كشف عن بعض الوجوه، كان ينبغي على سبيل المثال هذا الموقف الذي تم بين الدكتور محمد مرسي ووزير الداخلية أن يتم إعلانه في وسائل إعلام مختلفة، ويخرج الدكتور محمد مرسي ويقول والله يا جماعة حصل 1-2-3.
طب ده الحمد لله انا اعتقد اعلن، يعني
لا ما هو اعلن بعد انا اصدح لك اثناء الاحداث عشان الامور يعني تظهر للناس،
يعني هذه سياسات. يمكن الرجل لا يريد اصله، هيقول لك انت رئيس دوله دلوقتي والمؤسسات الامنيه مش قادره تعمل حاجه، لازم يبقى في موقف. هو الرجل يعني عنده صبر وعنده يعني لا يريد ان وجهه نظر، لكن هو طبعا المفروض ان احنا بنقول المفروض فيه لازم يبقى فيه ضربات استباقية.
أيوة نعم.
نحن حيال
نظرات الصدمة والرعب.
يعني نعم. المشكلة الخيانة داخل كثير من مؤسسات الدولة، حتى بالنسبة للمؤسسة العدالة. أنا يعني طبعا أنا
يعني التطهير هياخد وقت يا دكتور؟
هو المفروض أنا بعتقد يعني إحنا المهم إن إحنا التطهير هياخد وقته. لكن الفكرة إنك أنت ده السوس نخرب، ده ناس بنبنوا مؤسسات الفساد. مؤسسات دولة فاسدة، دولة الظلم، دولة الطغيان، دولة القتل، دولة استحلال الأموال، دولة العمالة للكيان الصهيوني والغربي. هزن هم بنوا مؤسسات دولة خراب تخرب الوطن. فأنت النهارده عشان المفروض دي عاوزة إيه؟ عاوزة عندنا زي ما يقولوا في البلد في المحرات، عاوزة الأرض تتحرت من جديد، تتعزل من جديد وننظف الأرض دي وتبدأ. فدي مسألة ما هو سهلة، عاوزة جهد. لا عاوز جهد وعاوز استعينه بالصبر والصلاة، ولازم ده في يجي وقت المفروض ان الناس بيستشعروا الخطر. لو استشعروا الخطر عاوز شوية صبر. لكن ده النهاردة كل الناس يقول لك فين المشروعات، فين مش عارف الخروج من المأزق، كفاية كده. نسيوا اذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. احنا بتكلم عن الحرية والعدالة الاجتماعية، وعاوزين ننهي المظالم وناخد بحقوق الشهداء، وعاوزين نبني مؤسسات الدولة العصرية، وعاوزين كمان التطهير والتغيير. يحتاج منكم لصبر ويقظة، لأن المفروض مش كل حاجة الرئيس هيعمل ولا المجلس الوزراء هيعمل. دي عبارة عن
يعني لابد أن تتكتف جميع الجهود،
تتكتف ولازم يقول عندنا إيجابية. يعني الأحزاب دي اللي موجودة والقوى الوطنية لازم عندها ميزانية. نفسي إن واحد يقدم لنا الآن كيف نخرج من المأزق الأمني، مش مشكلة. المفروض احنا النهارده دلوقتي 90 مليون نسمه، مش الا احنا كنا في فتره بدايه الثوره كان في اللي بيسموها
اللجان الشعبيه.
اللجان الشعبيه
نعم.
كانت تؤدي دور. ليه احنا الان نعم. ما نعملش لجان شعبيه بصفه رسميه
تمام.
وبعدين في هذه الحاله يتم تسليح هذه اللجان الشعبيه، معروفين لدى الجهات الامنيه فلان وفلان وفلان.
جميل.
يبقى في حس الحاله لما تبقى سند لرجال الشرطه لغاية ما يتعافى رجال الشرطة ويستكملوا إمكانياتهم وقدراتهم، علشان نضمن. لأن مصر واحد زي القاهرة دي بلد ضخمة حوالي 20 مليون نسمة وفيها عشوائيات كثيرة. فما يقدرش رجل الشرطة يواجه هذه المسائل زي ما قلت لك، وخاصة في ناس يتعمدون إهانة رجال الشرطة، ناس يتعمدون هذا. فلذلك أنا عاوز أقول إذن هو دورنا إحنا يجب نحن عشان نحقق الأمن لأولادنا ونسائنا وأطفالنا لازم يبقى فيه مؤسسات أمنية. أصل في الدستور يقول لك عند الجيش والشرطة، لا، في حاجات هنا واضحة واقفة نقطة نظام. الجيش عنده مهمة عظيمة، الحدود شرقا وغربا ما فيهاش كلام، هم مهمة عظيمة. وأنا شفت يعني إيه الجيش بدأ يتحسن وضعه عن الفترة اللي فاتت، لأن كان مخلوب العقف الجيش المصري، لكن بعد الحمد لله الثورة بدأ الجيش المصري تدب فيه الحياة والتدريب منذ يعني شيء جميل. لكن الجيش المصري ده الأمن دي مسألة مدنية بتاعتنا احنا. فلذلك أنا عاوز أقول أنا أطالب مرة أخرى رئيس الوزراء يقول لنا يتحل مشكلة زي دي. احنا مش هنقعد، مفيش فايدة. هتقول هتقعد تتكلم مؤسسة الأمنية دي تربت 58 سنة اهو قاعدينها على هذا النظام، ولازال فيها ناس غير أمناء ناس لا يتقون الله لا سهم لازال ولاهم لمن فهم الثروات والأموال وكذا. فلذلك أنا عاوز أقول هي حركة فعلية يستشعر كل أبناء مصر، وفين أساتذة الجامعات، فين الناس المهندسين، فين الأطباء، فين الصيادلة، النخبة دي يجب يكون لهم اجتماعات متواصلة يقولوا ازاي كيف نضع خطة لتحقيق الامن والامان. في ناس كتير عندنا شباب مش لاقي ياكل، هذا الشباب لما نستأجره وتتكفل النقابات او الجهات فين الضباط القوات المسلحة برتابهم المختلفة، فين الناس الذين خرجوا على المعاش، انتم مش حاسين ان بلدكم تحتاج للامن والامان وان يبدو لكم يكون جهد فاعل؟ مصر دي ما شاء الله عندنا اللي على التقاعد اعداد ضخمة من القوات المسلحة ومن رجال الشرطة الامناء اللي خرجوا في التقاعد. انا عاوز اقول تحتاج الى مؤسسة مجتمع مدني تبتدي تستنفر الناس دول وتقول لهم عشان خاطر يا ربنا يرضى عنكم وعنا، ثم عشان خاطر مصر ونحمي مصر ونعبر بها الى بر الامان، ونقول لهم تعرفين حجم التحديات، مش قضية التحديات الداخلية، تحديات خارجية وتحديات داخلية يهودون يعني
ايه. طب بالإضافة يا دكتور للتحديات الداخلية وأيضا التحديات الخارجية، أصبح هناك أكثر من جبهة في مؤسسة الرئاسة بتقاتل وتواجه هذه الجبهات المختلفة. البعض بيقول إن أساسا التيار الإسلامي ما كانش يعني، أو بيقولوا إن لما تم خلع النظام السابق وسقط الرئيس محمد حسني مبارك في مباشرة، فهذا كان هذا السقوط كان مفاجئ للتيار الإسلامي، والتيار الإسلامي الآن لا يستطيع قيادة سدة الحكم.
يعني خلي بقى، لا مش التيار الإسلامي، دلوقتي التيار الإسلامي اللي في سدة الحكم. دي في أحزاب الآن.
اعتبر يعني الدكتور محمد مرسي بيتمثل في جماعة الإخوان المسلمين.
بفضل الله عز يعني أنا عاوز أقول برضو الربط، محمد مرسي قال هو مع احترام الشديد للإخوان المسلمين ونقدر جهادهم.
نعم.
محدش يقدر يزايد عليهم.
تمام.
دول الناس في الوقت اللي ما كانش فيه رجل يخرج علشان يحرر فلسطين سنة 48.
نعم.
توجهوا كان الجيش المصري منهم البكباشي أحمد عبد العزيز وعبد المنعم عبد الرؤوف، فيه رجال خرجوا الصاغ محمود لبيب، خرجوا علشان حماية بيت المقدس ولكن خزلوا. وفي نفس الوقت يعني عاوز اقول ارض قناة السويس لما كان احتلال انجليزي خرج الاخوان علشان عمليات فدائية علشان يطردوا الانجليز من على ارض مصر، وناس ظلوا يقاتلون ويصالبون بالاصلاح سنوات وقدموا شهداء وتضحيات. فانا اعتقد يعني ما يزودوش، لكن الرئيس محمد مرسي قال انا رئيس كل المصريين، وهذا اللي اعتقد اللي بيردد كلمة هو الرجل اتقى لله انه يعني يعتبر نفسه.
تمام.
يعني وهو رجل له شخصية محترمة.
جميل.
يعني متميزة.
صحيح.
مفيش حد يقدر يأثر عليه، وحتى لو كان في نصيحة ممكن تقدم اليه مفيش حاجة. دول ناس يخافون الله، عندهم ناس ضحوا من اجل الله فضل انه كان الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمى مانينا. الواحد منهم ما فيش حد منهم ما بيسكنش، اللي بيسكن في شقة من غير ولا يتقضى ويتفرغ وعايشين عيشة الزهاد، ده أطهر الناس وأعظم الناس. فلذلك أنا عاوز أقول لك إن الرئيس محمد مرسي جهد الوحدي ما يكفيش، عاوزين تكاتف الجهود حول يعني عاوز أقول يبقى في مثلا دلوقتي الأحزاب السياسية عندنا مجلس الشورى يتابع الوزارة. الفترة اللي فاتت ليه ما تابعش المجلس الأحزاب السياسية زي حزب الحدالة وحزب النور والبناء والتنمية؟ ليه ما حصية ما فيش مجلس شعبي لكن فيه تقدر انت تتابع تروح الوزارة وتلتقي بالوزير، انتوا ايه الجهازات اللي عملتوها؟ طب ليه ما حصل؟ ليه التباطؤ الأمني؟ قلتوا انت خطتك في تطوير الأمن؟ يعني عاوز اقول حركة فاعلة، جماهير الشعب نفسها، فين النقابات المهنية؟ ما بتجتمعش ليه؟ وتتواصل مع الوزراء.
تمام.
عندنا نقابات ضخمة تحوي ملايين من الناس. انا عاوز اقول كل مجتمعات المجتمع المدني احنا نريد دلوقتي ان نحمي مصر من اعدائها، نحقق العدل، نحقق الحرية، نحقق التطهير، يحتاج كل المؤسسات دي يجب ان تتحول لمؤسسات فاعلة، دي نقابات ضخمة زي المهندسين والاطباء والصيادلة والتجاريين والزراعيين، دي جيوش يا استاذ محمد، ما تتفعلش ليه؟
تمام.
احنا كان لما تحصل مشكلة، احنا في الفترة اللي فاتت في ظل النظام الحكم السابق كان لما تحصل مشكلة في فلسطين تتحرك كل نقابات الاطباء في على امتداد مصر الجنوبية، حاجة تحصل في الشيشان البوسنة والهرسك كله تتحرك، تحولت النقابات الى مشروعات لنصرة الشعوب المستضعفة والوقوف إلى جوارها ومد يد الغوص عليها زي ما حصل مع فلسطين. أنا عاوز أقول عندنا أجهزة نقابات وأجهزة المجتمع المدني غير فاعلة، ما بتتحركيش ليه؟ هي الخطيرة. ويجب أن نفس الأفراد الشعب نفسه داخل النقابات هو اللي يحرك النقابات. قولوا لنا أنتم مشروعكم فين؟ فين دعم الأمن؟ احنا عندنا عدد كبير من المؤسسات، قدموا لنا مشروعات. الناس اللي بتقاعد القوات المسلحة يتواصلون معهم، مهندسون وأطباء يتواصلون معهم. دي مش معادلة يا أستاذ محمد، بس دي مش يعني المجتمع. أنا عاوز أقول إن مسألة صعبة. لو النهاردة يبقى في مؤسسات داخل نظام المنظومة الأمنية تبع كل قسم أو مديرية أمن يعرفون إن فيه أعداد معينة من الناس وبدأوا يعملوا نسميها كده الحرس الوطني. احنا الورث حضرتنا سنة 66 لما الجيش ساب سيناء وعبر ووصل الجيش الصهيوني الى قناة السويس. اعتقد احنا وسنة 7 يونيو احنا كنت في الحرس الوطني. كل اللي عم الناس كانوا خايفين احسن يوصلوا لغاية القاهرة لان الطريق مفتوح. كانوا عاملين حاجة اسمها الحرس الوطني. وايه حرس وطني؟ ايه شكلي بسيط، لقيت له كل واحد مننا مديله بندقية لمفند ويقول له خلي البندقية دي معاك وتعال الصبحية في اي وقت نستدعيه فكذا او زي. لكن ما كانش حد فيه تدريب، كان حاجة شكلية. انا عاوز اقول الحرس الوطني يجب ان انادي الان يعني اخواننا في الاحزاب والانتخابات والعمال، لا شك انتم تتعاملون على الكثير من العسكريين في التقاعد.
تمام.
سواء شرطة او قوات مسلحة، اتفضلوا اجلسوا معاهم وقلنا خطة امنية لان مصر في خطر.
تمام.
واولادك واولادي في خطر، هننتظر ما ننتظرش.
تمام. هو بالنسبة ان مصر في خطر، انت عارف حركة دايما الورقة اللي يقوم بها الكيان الصهيوني بمساعدة الولايات المتحدة الامريكية هي ورقة الارهاب. اي اقتحام اي بلد عايزين يخشوها داخل السودان بحجة الارهاب، برضو قاموا بما حدث في العراق برضو بحجة الإرهاب، راحوا الصومال برضو بحجة الإرهاب. أخيرا اليوم في تصريحات إسرائيل تطلب من أوباما إرسال قوات أمريكية لمحاربة البؤر الإرهابية في سيناء، والجيش يعلن استنفار وباحث أمريكي يقول هناك عمليات إرهابية قريبا في سيناء. فأي مدخل ليهم لأي مكان هو الإرهاب. لماذا وجد الإرهاب أيام الدكتور محمد مرسي ولم يكن هناك أي إرهاب ولا أي مشاكل أيام المخلوع؟
لا الحقيقة هذا أقول لك ده حصل في السودان. يعني تجربة السودان تجربة ثرية.
تمام.
يجب أن ننتبه إليها.
تمام.
لما السودان أراد أن يقف في وجه المشروع الصهيوني الأمريكي لتمزيق السودان
اقتحموه من خلال الإرهاب.
يعني أنا عاوز أقول أنه وكانت حرب شرسة لأنه رفض أن يقسم السودان وهو على قيد الحياة. في اللحظة دي كان على عملية الحصار كله الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. لما أتكلم علشان تعرف كم عدد الناس، قرار أمريكي بإدراج السودان في قائمة الدول الداعمة للإرهاب، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، انضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ضغطها على السودان السوق الأوروبية المشتركة والبرلمان الأوروبي وبعض البرلمانات الغربية ومنظمة حقوق الإنسان.
تمام.
والكنيسة الغربية. إلى الضغوط الأمريكية على دول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا لتحويل العلاقة من التفاهم والتعاون مع السودان إلى القطيعة، واستجاب لهذا الضغط رئيس فلان كذا، كمت حكومة الحبشة باحتلال مدينة كذا. المهم كما تورطت بعض المؤسسات المالية العربية في نفس الحرب الاقتصادية المعلنة على الشعب السوداني. بل إن أذكر إن مصر في زاعة المجرم فجرت مشكلة حلايب مع السودان، حصار على السودان بحجة
موجة الإرهاب.
رغم هذا الحصار الشديد يا أستاذ محمد، أنا بس أقتصر
اتفضل.
إحنا ما نتعرض له تعرض له السودان دلوقتي، المحصار البنك الدولي وكذا. أنا عاوز أشوف كيف خرج السودان من هذا المأزق. خدي نموذج علشان نعرف بركة الانضباط مع شرع الله وتطبيق شريعة الله عز وجل. الأستاذ فهمي هويل ساعتها قال هذه الحملة الصاعرة على السودان لأنه بيطالب بتطبيق الشريعة، نفس اللي حصل عندنا. أنا بدي تجربة عشان
إخواننا نفس النموذج. من أخشى ما أخشى أن يتكرر ما حدث في السودان بنفس الكيفية.
بس الصمود هنا بعض الصمود والصبر والثبات. البشير ده لو يعرف الشعب السوداني أو الأمة فضل هذا الرجل على صبره وثباته وكفاح ونضاء له، أنا بعتقد كانوا يقبلوا رأسه وقدميه. أنا عاوز أقول شوف هو هويدي بيقول كده ليه الحملة الظالمة على السودان، علشان السودان بيطالب بتطبيق، يقول إن السودان صار هدفا لحملة حصار سياسي واقتصادي يشترك فيها العديد من الأنظمة والجماعات لمجرد أن حكومة السودان ترفض التخلي عن تطبيق الشريعة الإسلامية. وهذا التعالف الذي يريد إسقاط حكومة السودان يضم أغرب خليط من التيارات والمصالح المتناقضة، ولا يجمع بينهم سوى خيط واحد هو رفض الشريعة الإسلامية. التجربة هي هي والعداء لها، ويضم هذا التحالف الشيوعيين وعملاء المخابرات الأمريكية والموحدين ومجلس الكنائس العالمي واليهود وبعض حناصر الأخرى داخل. المهم الرجل بعد كده قدم لنا نموذجا كيف استطاع السودان أصر على تطبيق الشريعة. هدي بركة عشان نعرف، يعني احنا بنتعرض للتطبيق ويقول لك البنك الدولي. انا عاوز اقول سيبكم من البنك الدولي، سيبكم من القروض يا اخواننا، احنا ربنا ادانا نماذج، الارض موجودة والشباب موجود ونحن عندنا قدرة على الزراعة. ما قالش ربنا علمنا في القرآن الكريم، ما قالش اقترضوا، لان قال لي ازاد تقوى الله وزاروا ما بقي من الربا. اشوف بركة تطبيق الشريعة نتائج جميل. يفتخر السودانيون بأن تطبيق الشريعة عام 91 نتج عنه عدة مظاهر إيجابية. أول حاجة انخفاض معدل الجريمة بنسبة 12%، زيادة معدل إنجاز القضايا بنسبة 76%، قلة نسبة الأمين بعد ما كانت 72% أصبحت إلى 50%، تعديل المناهج الدراسية بحيث صار الطالب يحفظ في المرحلة التعليم الأساس نصف القرآن الكريم مع التركيز على الجانب الأخلاقي والتدريب المهني في ورش العمل والمزارع، زيادة عدد الجامعات من 4 إلى 17 جامعة تستقبل 34,000 طالب عام 92 بعد أن كانت تستوعب 5,000، إنشاء جامعة أفريقيا الإسلامية العالمية لتخريج الدعاء وتضم أكثر من 1500 طالب من أكثر كذا، ولا تقيم دي حاجة مش بس كده، خفض نسبة 26% نسبة 26 من ميزانية الدولة عام كذا، خصصة نسبة 26% ميزانية الدولة لرصف الطرق ولإخراج السودان من حالة تقطيع الأوصال. ومش بس كده، قبل عهد البشير وصل دعم السلع إلى 80% من القيمة الكلية لميزانية الدولة.
طب في سؤال هنا بقى دكتور، بعد هذه الأشياء الإيجابية اللي حضرتك بتسردها وبتشرحها، إن هم لما نادوا بتطبيق الشريعة سنة 91 جه أعلنوا التقسيم الرسمي سنة 2011، فهم الاشكاليه ان هم بيسيبونا نعمل اللي احنا عايزينه، وهم في لحظه بيجوا يعملوا هم عايزينه، وبعد كده الفعل اللي هم بيعملوه بيهد كل الايجابيات اللي حضرتك بتقولها دي. انا بعد لما اكون قطعه واحده وتم تقسيمي، فبالتالي هذا التفتيت وهذا التدخل هياثر عليا سلبيا، اللي انا عملته في 10 او 20 سنه هو بيجي يهدمه في لحظه.
ما شوف استاذ محمد، انا عايز اقول التجربه السودان، انا عشان كده انا بدعو الرئيس محمد مرسي واخواننا في
وتقابل مع الوفد السوداني.
أنا عاوز أقول لابد من إحنا الآن وحدتنا سر قوتنا. السودان يحتاج إلى أن إحنا وإحنا بنداوي جراحاتنا نخبط عليه وقول له إحنا معاك وإحنا قلبنا معاك مش هنسيبك، لأن هو اللي بيحصل بالضبط بيشغلنا، فكل واحد منكفئ على جراحاته. أنا عاوز أقول لا، هذا يستلزم مني أنا مش هننتظر لما يتم انتخاب مجلس الشعب والشورى. أنا بعتقد ممكن الآن فرصة الآن إن احنا نتجاوب ونتحالف مع أخواننا في ليبيا حدودنا الغربية، وأخواننا على أرض السودان في الجنوب، وأيضا أخواننا على أرض أخواننا في شبه جزيرة سيناء. يبقى التواصل والتكاتف، وإنه بعدنا كنا نستخدم الشعب علشان يبقى يقظ. حتى المفروض الجيش المصري إنه يقول لك في مؤامرات عشان تدخل أمريكي، ما في قاعدة أمريكية داخل سيناء، هم وراء هذا اللي يحصل، قاعدة أمريكية متعددة الجنسيات داخل سيناء، وجود القوات الإسرائيلية عندها خلايا نائمة داخل سيناء وداخل مصر وداخل القاهرة. فأنا عاوز أقول الآن مرة أخرى، أنا عاوز أقول إن إحنا نطالب إخواننا، المفروض لأنه هو يتكلم هنا عن حصيلة الزكاة ارتفعت، وبعدين تشغيل المصانع وكمان ارتفع الدخل القومي واستعد الجنيه عافيته. انا عاوز التجربه بتاع اخواننا ممكن نعرضها في وقت اخر، لكن انا اطالب الان ان احنا الان
يعني القرض مبدئيا كده بترفض هذا الموضوع.
الراجل جرودي الكتب كتاب
اسمه
مصطفى، ايوه، وفي يوسف كمان كتب نظريه الاقتصاد الاسلامي، وفي ناس كتير تكلم عن الصكوك الإسلامية اللي فرض. إحنا مش عاوزين القروض يا أستاذ محمد. كل أجهزة الدولة الآن الإدارية الأجهزة الإدارية والأمنية قطاع منها مكبل بالأغلال نتيجة الاتفاقات الاقتصادية والأمنية مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. أصبحت عارة النهاردة تمام. أنت لأن النهاردة عارف زمان صندوق الدين لكلام الخديوي إسماعيل والخديوي التوفيق هو موجود بس بشرطة إيه بيسموها بيسموها اتفاقات أو يعني
التكافل.
لا هو المفروض بيشتغل هو المفروض هو عندهم بيراقب داخل أجهزة الدولة ونقدر نقول إحنا فعلا إحنا ورثنا جهاز إداري بيروقراطي مكبل بالشروط المعونات الأمريكية وشروط القروض الأمريكية نعم. وغيرها من الدول الأوروبية تمام. فنحن عاوز أقول الآن تحتاج مننا أنا مش عاوز أقول مؤسسة الدولة مرة أخرى اتكلمت النهاردة النقابات المهنية نقابات المهنية رجالاتها دول الجامعات يجب أن تتحرك وتبتدي تفكر تشوف المشكلة كيف السبيل لنخرج من هذا المأزق. في هذه الحالة نطالب رئيس الوزراء يعني الناس تطالب بتلتقي برئيس الوزراء احنا مش هنحزمه ونقول فين الوزير اللي عندك الفلان احنا عاوزين نلتقي بيه لما تطلب النقابة انها تلتقي بالوزير وتعالى قول لنا الخطة بتاعتك في وبعدين في نفس الوقت لازم يفكروا شباب الجامعات كل عنده استعداد للتضحية والفداء برضو نقدر نبدأ الشباب ندربه في الجامعات كيف يحفظ امن الوطن والمواطن لكن مش كل حاجة نخليها على المؤسسة الأمنية تمام. يعني على او الرئيس محمد مرسي.
طب احنا عندنا اشكالية تانية بالاضافة لما يحدث هناك في سيناء اليوم ملف النوبة. النوبة بتقول احنا فين من الدستور وبتهدد بتدويل القضية فماذا لو تم تدويل القضية بالنسبة
لنا؟ يا استاذ دولها هي ما دولها مين كيف يدوش يعني ايه يدوش
ما انت عارف حضرتك ان الغرب بيسعى دائما لاحداث اي
بلبلة لما يبقى مفيش مقاومة
هيلاقي ايادي تساعد هذا
هو المجرمون ما هو هنا بقى فلول النظام
أيوة.
الذين يريدون للفتن هم الذين فتحوا باب الشر يعني ويسموا انفسهم في ناس اللي بيقولون مش عارف جبهة مش عارف ايه الانقاذ وغيرها انقاذ انقاذ ايه انت تقتل بالرصاص الحي وتقتل بالخرطوش وتقتل بالغازات المسيرة في الدموع في الاتحادية وبعدين والسنج وتنقل جروح قطعية 1850 إصابة انقاذ ايه هؤلاء هم واليومين دول بيقولوا انها نخرج يوم 25 و26 و27 وهنعمل وهنسوي واذا ما قدرناش يبقى نشوف نعمل ايه امتى بتعطس ما ينفعوش دول يا استاذ محمد يجب المفروض ان الامة تكون صاحية احنا زمان كانوا يقولوا لنا نشيد كنا نحفظ والله زمان يا سلاحي اشتقت لك في كفاحي اهتف وقول انا صاحي يا حرب والله زمان مفيش حاجة يا استاذ محمد ان الحتة انا عاوز اقول عليها الفتنة اشد من القتل وربنا قلمنا سيدنا عثمان بن عفان ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ما ينفعش دولة تتعامل معهم بالدستور الموجود ده لازم يبقى فيه قوانين استثنائية بحكم الدستور لغاية ما نطهر الوطن وفي نفس الوقت انا مش عاوزين بس التطهير لكن احنا عاوزين في فصائل تنضم الى العناصر الامنية عشان تقوي ظهر الشرطة والجيش المصري لان لما نصور اللي بيجي من الذي يسمح يطلب يعني الكيان الصهيوني يطلب من اسرائيل انها تتحرك الى سيناء مين اللي يسمح لها مين يسمح لان معنى هذا دي انه بيدوسوا بشرف مصر وكرامة مصر سيناء ده ارض مصرية والارض المحتلة دي ارضنا لان بيت المقدس هي ميراث الامة الواحدة ولا نسمح لاي حد واحد يقول انت بتسير لنا الفتن احنا ما نسيرش الفتن احنا لا نقبل ان احد يجرح كرامتنا او يهددنا احنا لا بنخاف من الشرق ولا من الغرب احنا وهبنا نفسنا لله لكن المفروض لازم ندرك الشعب المصري انه الان في مرحله حرجه لازم النهارده هننتظر بقى لما نبص لنفسنا حصل 56 و67 ما ينفعش انا عاوز اقول اعتقد القياده كل واحد بيشتغل على جده لكن الشعوب لازم يبقى لها عمل فاعل انا بطالب برضو النقابات لازم عمل فاعل واقول يا مؤسسات القضاء يا مجلس القضاء الاعلى انا عاوز اعرف فص يعني ايه القضاء الاعلى يعني اعلى سلطه يعني المفروض لما نشوف المشهد اللي احنا شايفينه ده انتوا هتقولوا ليه يوم القيامه ربنا لما يقول ربنا السلام قاضيا في النار وقاضيا في الجنه شويه اولاد يروح يعملوا لنا مظاهره ويقتحموا مكتب النائب العام كان يعني المسيح ايه ده ايه اللي بيحصل ده على ارض العظيمة دي ارض الرسالات ارض النبوات يحصل في على ارضها وباسم القضاء وباسم النيابة دي مسألة. ما لما شوفوا البلطجية ان ده اللي بيحصل على مستوى القضاء وعلى على مستوى النيابة، ده بيطمعهم بيخلي يقول لك خلاص البلد مؤسسة. هم انا بعتقد هذه مؤامرة ويجب يبقى فيه محاسبة واللي حاسب الشعب. انا بعتقد المفروض ان عاوز اقول للشعب الرئيس محمد مرسي له خطة وماشية بالطريق المسؤول، لكن لازم الناس تتحرك. نقابات المهنية يحاكموا المؤسسات القضائية، نقابات المهنية فحسموا يقولوا للشعب هنا مين وهنا مين، وان دلوقتي علينا كذا وكذا وكذا. يجب ان تتحرك اللي بيسموهم الاحزاب، والا ما كانش ليها دور فاعل. مش مع رئيس الدولة مش همسك، لازم يبقى لكم دور فاعل، تتحركوا على مستوى الدولة، ما تناموش. صحيح انتخابات محلية ماشي، لكن لا يمنع ان احنا نقول كل هذه ثغرات، كل منكم على ثغرة فلا يتأنى احد منكم على، مع العلم ان في اللازم عشان ما نصابش بالإحباط، التدافع بين الحق والباطل، سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل، ولولا دفع الله الناس بعضا بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وعلى الطريق هذا التدافع يكون فيه شهداء وفيه تضحيات، وربنا قال كده ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم على أن كنتم منين، إن يمسكم قرح فقد مس قوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فيه اختبار، احنا بنتعرض. سقطت الأقنعة، كم من الناس الذين ده نذكر البرادعي ما عرفش مين جاب له 700 ألف توقيع أملا في إن كيف الراجل اللي أمه اللي اتربى فيه وكان سبب البلاء اللي نزل بالعراق يدخل ويخترق الصفوف ومحدش وغيره. سقطت الأقنعة، تصور دول لو بيجوا رؤساء. ربنا أراد سبحانه وتعالى لأن الجرح لازم يتنظف ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من ليحق الحق بكلماته ويقطع دابل الكافرين. فإذا هذه سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل، وعلى هذا الطريق يقول الشهداء والتضحيات. ربنا قال حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تروه فقد رأيتم وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الشهداء دول ومحمد رسول قد خلت، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذا الصابرين، إذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا الطريق ومس في النهاية. أنتوا فين؟ لازم تشد حيلك، انفروا خلاص سمعنا وطعنا. مش منتظرين، احنا منتظرين مجلس الشعب، احنا عارفين هنوصل لمجلس الشعب ولا مش هنوصل. لازم تكون حركة فاعلة، واحنا بنعد المجلس الشعب لازم يكون فيه حركة. مجلس الشورى انا ما شايف ان فيه يعني بطء، مش عندك التشريع، اعمل تشريعات علشان نقدر في حاجات كثيرة يجب ان تظهر. علشان انا عاوز اشوف الاتفاقيات اللي تم عقدها بين النظام السابق وبين الدول الغربية فيما يتصل بالدفاع الاستخباراتية، ويقولون ايه اللي بيحصل، كيف السبيل. لابد من تشريعات ايضا لحماية سيناء، وزي ما قالت الست سكينة فؤاد لابد من حشدها بالجماهير. ندخل سيناء ونزرع ونخلع. طيب. لما يبقى حد يتقرب عندنا حتى لو كان الغرب كله، عظيم صورة عملية فعلا، ناس وهبوا نفسهم لله ما نتأخرش. الأرض موجودة زراعة سيناء، مجرد البير 7000 جنيه مهد الأرض وغلوا فضل كل واحد يأخذ له 5 جنيه.
بالنسبة لسيناء يا دكتور، يعني الجاسوس اللي تم القبض عليه الأسبوع الماضي وهو كان بيتعامل مع بعض الحركات الموجودة في الشارع المصري، الإشكالية ان هو دخل دخول عادي جدا من خلال طابة، وبيقولوا ان اتفاقية الكامب ديفيد بتسمح بدخول هؤلاء الاسرائيليين يعني بدون اي تصريح وبدون اي اشكالية بدون تأشيرات دخول. أيوة. فلاذا لابد ان هنا نحن نوقف هذا النزيف، هذا يعتبر نزيف مستمر.
يعني ما حكموهوش؟
لا ما حكموهوش.
ليه؟
لا ما بقول لحضرتك الاتفاقية بتقول ان فيها بند من البنود
لسه يعني بيحدد امن وطني.
تمام.
يبقى في اتفاقية هنا اذا كان بيجرح امني بيخترق وطني عاوز يشير الفتن وهو وراء القتلى الذين حصل ده هو بلهو الخفي ده.
تمام.
لما نرجع لما كتبه علماء الأمة فوزي طايل وحامد ربيع وجمال حمدان قال يا جماعة في نشاط استخباراتي متواصل بالتوافق بين المخابرات الإسرائيلية والأمريكية وحلف الأطلنطي لجمع معلومات عن مصر وليه؟ قالوا لأن خايفين يبقى في ثورة تستطيع تقلب النظام الحاكم يعني لحماية النظام المخلوع، وفعلا هذا يبقى انهار المشروع الصهيوني، وكمان ضاعت الكنز الاستراتيجي بتاع الولايات المتحدة الأمريكية. ده الكلام ده. طب وبعدين؟ طب ايه اللي عملوا الاستخبارات المتحدة في ايه؟ التعرف على العناصر الفاعلة اللي ممكن تبقى مؤثرة، القوى الثورية، التعرف على القوى الثورية. واعتقد الان عشان تدرك القوى الثورية انها في خطر، القوى الثورية وتصفيتها اما بالسجن او القتل. والنص بتاع الخطة بتاعتهم يقولوا دعوا التدرج جانبا. يبقى احنا نحن لا. طب وايه الحل؟ قالوا لابد تخريب مصر من الداخل. دي الخطة بتاعت الجواسيس اللي وضعوها بعد ما عملوا الخطة، جمع المعلومات عشان ايه؟ في الاول علشان تخريب مصر من الداخل وخلق شلل في وظيفة مصر الاقليمية، دفع الزعمات المهلهلة الى سدة الحكم، خلق طبقات انتفاعية.
يعني اذا يا دكتور لابد من وقف مع هذه الاتفاقية التي تسمح بدخول مصر هؤلاء لأثارة البلبلة والقلق في مصر.
محاكم ده، تجسس ده. هو في كتب كتاب اسمه الله يرحمه فوز محمد طالب، الأمة لا تنتفع بعلمائها. فوز محمد طالب ترجم كتاب اسمه الجواسيس غير الكاملين بتاع يوسف ميلمان. راجل ترجم الكتاب إلى اللغة العربية. وتكلم عن الخلايا النائمة في مصر. ومنهم كانت خلية نائمة سنة 54 في عهد عبد الناصر. وبعدين في غزمة مارس صدرت تعليمات لواحد اسمه بنيامين جيفيني يسموها فضيحة لاهون. بعتوا له قال المفروض الخلية حاول انك انت تفجر بعض المكاتب البريد والسكة الحديد وبعض المكتبات البريطانية والامريكية، واحرص على ان تلصق بجماعة الاخوان المسلمين. الولد الجاسوس ده وهو في ميدان التحرير كان عندي الراجل بتاع اللبن اللي عناصت شارع الجامعة الامريكية هفتكرها، كان حاطط القنبلة في جيبه.
تمام.
وهو قبل يطلعها دخنت فتم القبض عليه، وقامت أجهزة الاستخبارات عبد الناصر بالتحقيق وتم القبض على خلية من 10 أفراد. بعت له واحد اسمه أظن بن جوريون ولا معرفش مين، قال له اوعى تقرب عند الولد عبد الناصر. ساعتها كان بيعلق الإخوان في المشانق، فقال مش معقولة طبعا نسيب ده، فحكم على 2 منهم بالإعدام. فهذا أزعجه، وعشان كده كان في حملة على الجيش المصري، الجنود بتاعت مصر اللي كان موجودة في غزة في ذلك الوقت. أنا عاوز أقول الشغل الاستخباراتي شغال، بس كان مرخصا له في عصر النظام الحكم السابق. ولذلك ألا قد بلغنا الله فاشهد
يا دكتور. للأسف الشديد وصلت يعني حد البلطجة السياسية إلى أقصاها كما يقولون، أن يصرح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق بيقول سأسترد الحكم من جماعة الأخوان المسلمين.
يعني شوف خليها
دي بجاحة. يعني
شوف رأيه أمكروا ومن أولى تأمكروا فإن الله يمكر من فوع كل 7 سنوات.
تمام.
أنا أقول لك الألم. اللهم من أراد مصر وشعبها ودينها بخير وفقه لكل خير، ومن أراد مصر وشعبها ودينها بسوء فاقسم ظهره واجعل تدميره في تدبيره، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بفعل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قوله تعالى كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يعني المسألة شوف خلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى قال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمكلهم معذرة، وكم من فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها بئر معطلة وقصر مشيد، فأفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أنا عاوز أقول إن ربنا سبحانه وتعالى لن يخذل جندة، لن يخذ مصر ولا أهل مصر، ولن سبحانه وتعالى لن يجعل للمجرمين على المؤمنين سبيلا. والدليل على ربنا لم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكتروا فيها الفساد. ربنا فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك المرصاد. يا رب إنهم بغوا وطغوا، يا رب بغوا في البلاد فعاسوا فيها الفساد، صب عليهم يا ربنا صوت عذاب. اللهم احمي مصر من أعدائها وشعبها من أعدائها، اللهم ثبتهم، اللهم اكفهم هؤلاء المجرمين يا رب العالمين.
خلينا ننتقل مع حضرتك وسادة المشاهدين الملف الفلسطيني، والدكتور محمد مرسي التقى اليوم مع أبو مازن. سؤالي في البداية قبل ما أسأل السؤال التالي، هذا اللقاء يقر شرعية أبو مازن في سدة الحكم في 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 فلسطين، ومعلوم علامات الاستفهام على أبو مازن وما وتصريحاته الأخيرة في القضية الفلسطينية، وأيضا معلوم من هو أبو مازن وما يفعل تجاه القضية الفلسطينية.
لا شك فيه، أولا يجب ندرك أن القضية الفلسطينية مش بتاعت أبو مازن،
ماشي،
وهو لا يمثل دي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، وتحريرها فريضة في رقاب المسلمين، قادة وجند وزعماء وجوش. لا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقتهم، كهذه فتاوى علماء الإسلام. خلي بحضرتك، إذن الرجل ده لا يمثل لا شعوب العالم العربي ولا الإسلام. القضية الرجل ده بيمثل ما يسمى بالسلطة الفلسطينية، وهذا الرجل في مجيئه اتفاقية أوسلو، هو له كتاب كان يعني حريص، يعني بيهيمود على السلام، عمل كتاب عن السلام كان حلمه. هذا الرجل في ظله تم تهويد القدس، في ظله تم بناء المستوطنات، في ظله تم إجهاد القضية الفلسطينية، وتم مشروع. عاوز أقول الرجل ده، أنا بعتقد طلبت أن المفروض هذا الرجل يجب يعني زي ايه يعملوا فيه ايه ده؟
يحاكم؟
لا، يجب ان يحاكم، بس مين هيحاكمه؟ لكن ما يجب على احد ان 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 يستقبله. هو طبعا المفروض لان دلوقتي هو في 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 مأزق، هو طبعا بيبدو ان الاموال اللي بتيجي خلاص فضل دلوقتي، خلاص ده عركوا عجينته، فمش مش مش مهتمين بيها. لكن هذا الرجل لا يمثل اصحاب الحقيقه، زي ما قلت مره اخرى، من هم اصحاب الحقوق الشرعيه والتاريخيه والقانونيه؟ كان الصهيوني ليس له لا حقوق شرعية وتاريخية. السيد أبو مازن ده اعترف الكيان الصهيوني بأنه صاحب فلسطين،
طيب.
وقول لك لا بديل عن المفاوضات إلا المفاوضات، لكن وأنا كل الرئيس محمد مرسي بيستقبله أدبا، وأنا ما أعرفش طبعا،
طيب هو كان
السياسة لها أصولها طبعا. لكن أنا عايز أقول، أنا بقول للشعب المصري من الراجل ده من زمان، هو سبب نكبته، وهو ربنا حمى عشان تستمر الانتفاضة،
طيب.
والشعب الفلسطيني الحر في غزة من قدر الله عز وجل ان كان اللي حصل وأدى في النهاية.
هو كان اللقاء اليوم بين الدكتور محمد مرسي وأبو مازن لبحث المصالحة الفلسطينية، كيف ترى المصالحة الفلسطينية؟ وهذه ليست الخطوة الأولى في المصالحة الفلسطينية، كان من قبل في 2011 و2012 تمت مصالحة فلسطينية، ولكن لم يجد الشارع الفلسطيني أثر هذه المصالحة الفلسطينية على القضية الفلسطينية.
يعني أي مسألة فرض
بنفتح حماس،
يعني على كل حال خلينا نمسك بالحدة الناحية الشرعية.
تفضل.
اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم.
طيب.
فإصلاح ذات البين مطلوب، لأن الإفساد ذات البين هي الحالقة.
نعم.
وهو دلوقتي جه علشان المصالحة، وخالد مش على شيء. يا ريت يبقى في مصالحة تعود على الأمة بالخير. احنا مش عاوزين نتكلم، بتكلم دلوقتي انا بتكلم،
ما هي اللي تمت قبل كده المصالحه ولا تاتي النتيجه يعني المرجوه من هذه المصالحه؟
نعم.
يا دكتور، تمت المصالحه من قبل ولم تاتي نتيجه مرجوه من هذه المصالحه؟
ما شاء الله، ربنا قال ايه؟ ان يريد اصلاحا.
طيب، ما هي المشكله عندي ان انا
اريد اصلاحا،
انا اساسا غير مقتنع، او الشعب الفلسطيني غير مقتنع بقياده ابو مازن في السد الحكم.
ما انا قلت يا استاذ محمد،
فبالتالي كيف يتم التصالح معه
في عهده وما يحدث الان؟
نعم.
وكمان هو الذي اجهض الانتفاضه الفلسطينيه.
جميل.
دجن الناس في الضفه الغربيه في القدس، دجنهم بمعنى هذا، يبخوتهم بيدبحوا في القدس في غزه، وهو قافين يتفرجوا. لو كان في انتفاضه كان هو اولا، نمره ثلاثه انه كان حريصا،
يعني هو سقط الشرعيه من 2005.
نعم. الصدفه الفلسطينيه.
نعم.
هي وراء الاغتيالات التي كانت تحدث في قطاع غزه لاحمد ياسين وعبد الرنتيش، كل الاغتيالات كان وراءها السلطه الفلسطينيه، حتى في عهد اللي اسمه ياسر عرفات، لان طبقا لاتفاقيه اوسلو، بالاضافه الى اتفاقيه غزه اريحه، في حاجه اسمها الاتفاقيات الامنيه، في بضوء الاتفاقيات الامنيه كانت السلطة الفلسطينية تقدم بيان للكيان الصهيوني بالخلايا الاستشهادية، وكانت تقدم له أسماءهم وترصد حركتهم وتبلغها للأجهزة الأمنية الصهيونية. يعني هم وراء ما أصاب الحركة الإسلامية من القتل واللي حصل ده كله نتيجة الجهد اللي بذله الخونة، ومنهم الولد دحلان اللي بيتآمر على مصر الآن. دحلان اللي بيتآمر هو وراء اللي حصل في غزة. ما غزة كانت مفتوحة طيلة العهد السابق، مزروعة الآن غزة للأسف. أقول سيناء بعد خرج بعد ما ضربوا الضربة وكشفت الاستخبارات الحركة الإسلامية حماس إن المفروض فيه مؤامرة من دحلان مش بس على مصر وعلى دول العالم العربي والإسلامي، كشفوها. والمهم إن فيه حوالي كم عنصر من السلطة الفلسطينية بقيادة دحلان موجودة داخل سيناء. ده هي بقى العناصر اللي بتخرب سيناء.
تمام.
خلي بالك عشان ندرك ناس تفهم. شوفوا مين اللي قاعد اللي خرج من الأرض المحتلة.
تمام.
سواء من الضفة الغربية وخاعد سيناء، دولة من أعوان دحلان. السلطة السابقة دي شغلتها عاوزة تدمر مصر وعاوزة تدمر تفسد العلاقة بين مصر وبين إخوانها على أرض فلسطين.
طب أنا سؤالي الأخير لحضرتك بدائرة أكبر بالنسبة المتعلق بالقضية الفلسطينية، ألا وهو هل ترى أن التأثير الربيع العربي كان له تأثير إيجابي أم سلبي على القضية الفلسطينية؟
لك لا يستأثير إيجابي الحمد لله.
نعم.
الحمد لله الحمد لله طبعا. هذه من بركات لما الواحد ينشغل بإخوانه، ينشغل بقضية العالم الإسلامي.
ولكن أنا عندي إشكالية
بخصوص محمد، خلي بالك.
اتفضل.
يعني دي القضية.
نعم.
التي من أجلها كانت رحلة الإسراء والمعراج.
نعم.
التي من أجلها
أنا أقصد أن موقف مصر بالنسبة للقضية الفلسطينية بعد الربيع العربي أو بعد الثورة المصرية موقف مشرف تجاه القضية الفلسطينية، ولكن هل ترى أن على المستوى اليمن وليبيا هل تستطيع أنها تقوم بخدمة القضية الفلسطينية في ظل أن الجيش هناك إلى حد ما في مهلها؟
لا لا لا، الشعب العالم وخاصة اليمن يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يماني، أتاكم أهل اليمن أرق أفنيدة. شعب اليمن لغاية النهاردة الشعب الوحيد اللي عنده السلاح في إيديه، ولو فتحوا الطريق أمامه.
ولكن في صراعات داخلية دكتور تؤثر،
ده شغل الاستخبارات الأجنبية.
نعم.
شغل الاستخبارات الأجنبية.
نعم.
لأنهم يخافون من اليمن.
نعم.
وخلي بحضرتك، وعشان كده أقول لك القاعدة 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 طمها القاعدة لغاية النهاردة عملت في أفغانستان، فشل المشروع بتاع الأمريكا في 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 أفغانستان. أنا عاوز أقول وفي ليبيا انهار المشروع الصهيوني الغربي وكانوا بيراهنوا على المجرم اللي هو زي. أنا عاوز أقول العالم العربي الآن في حالة قلنا قوى الآن قاب قوسين أو أدنى، وينهار النظام المجرم اللي هو ابن رئيس
الوزراء.
ما تقولش باش هذا مجرم. هذا بس عاوز أقول شوف شوف قل اللهم مالك الملك.
جميل.
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء.
يا سلام.
وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله.
نعم.
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبر يا أولي الأبصار. أنا عاوز أقول أذن الله، أذن سبحانه، أذن الذين قاتلوا منهم ظلموا، أذن ربنا سبحانه وتعالى. أنا بعتقد رب العالمين هنا كما يقول أحد المشايخ يعني هو بيفسر سورة القصص بيقول تدخلت القدرة القادرة لأن الطغيان تجاوز الحد، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي زوجهم ونريد شوف ليه أذن، لأن الطغيان زاد وعجز الناس عن دفعه فتحركت القدرة عشان تلقن هذا الدرس.
يعني ما حدث من ثورات الربيع العربي في خدمة القضية الفلسطينية شيء إيجابي؟ ما حدث من ثورات الربيع العربي؟
نعم نعم. لا شك يا أستاذ محمد الآن احنا خلي بالك احنا الانجاز الذي تحصل حدث يعني حدث قل هو نبأ عظيم.
جميل.
انتم عنه معلنون. بس خلي بالك لكل نبأ مستقر هترسي وسوف تعلمون. نحن عندنا يقين ان واعلم ان النصر مع الصبر وفرج مع الكرب والمبشرات كثيرة. يعني الواحد الام عشان بس احنا بندلقتي دايما واحنا مبشرات، لكن ندرك ان ربنا ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. وبعدين يعني انتوا يعني لازم ربنا بيختبركم انتوا فين. انتوا الان مستنفرين انفروا ما تناموش. يعني اخوانكم اللي استنفروا في الاتحادية وقبل كده في بداية الثورة وكانوا نزلوا في مناطق
او على مستوى جميع الاحداث
على مستوى جميع الاحداث وفي السويس الاسكندرية.
نعم.
استنفروا فنفروا اعتقد ومنهم من كان شهداء. والواحد اليومين اللي فاتوا انا زرت يعني بيت من بيوت الشهداء يعني وشاهدت يعني كنت زرت بيت محمد
يعني
خلاف.
نعم.
فوجدت عنده ثلاثة أولاد صغار و و و و لكن الصبر والثبات والدعاء وأنها بتجهز أولادها عشان تسلك طريق بتاع والدهم والرضا وعارفين أن الكل أجل كتاب.
نعم.
ويقول لك في سبيل أن تحيا مصر وأن تقوم الشريعة ويقوم الدين هذا ده مهرها جميل. مهرها نعم. وكمان سمعت ان بنت ممدوح طبعا انا ما اعرفش كل اسماء الشهداء ولا ال 1850 كنت نفسي اتمنى اعرف بيوتهم واروح امر عليهم نعم. لكن عرفت ان رزقت باستشهاد سمت استشهاد اللي عاوز اقول الشعب المصري شعب عظيم
نعم.
شعب صاحب على ارضه
نعم.
كانت بعثة يوسف عليه السلام وبعثة موسى عليه السلام وعلى ارض مصر كانت زيارة إبراهيم عليه السلام ومن ومصر وأمنا هاجر بل بها إبراهيم ليرزق بإسماعيل
نعم.
اللي هو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأرض اللي رسلهم أوصى بها إذا افتتحت مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم بها ذمة ورحمة الأستاذ الشيخ العريفي ودواخل المشايخ وعاذ القرني يعني أعطونا ما شاء الله مجيهم رفعوا معنوياتنا ذكرونا إنها 350 صحابي كان على أرض مصر
نعم.
مصر اللي وصى النبي عليه السلام فاستوصوا بأهلها خيرا فلكم بها ذمة ورحمة صلى الله عليه وسلم وبها خير أجداد الأرض نعم تكون مصر إن شاء الله ما فيش خوف عليها بس احنا عاوزين يكون لنا شرف ان احنا نؤدي عمل ما نبقاش سلبيين اخطر شيء ان احنا نبقى قاعدين نفرج رئيس محمد مرسي عمل كذا ما كذا والإعلام بيقول كذا ما ينفعش يا شباب المفروض كل مننا له دور لازم نتحرك لما الرسول صلى الله عليه وسلم استنفر الناس في بدر خرجوا ولما استنفرهم في أحد خرجوا وخدموا 70 شهيدا في أحد
نعم.
مش بس كده لما استنفرهم في الأحزاب ازاوكم من فوقكم من أسفل منكم وازاغت الأبصار بغى وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا نفروا ولما تشوف الرسول عليه الصلاة والسلام بس لو زنتني عشان نشوف في هذا المشهد
نعم.
المسلمين جعانين عشان الناس اللي بيقول لك الفئوية وكذا
ولكن هم
جعانين
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام أعتقد هو بيحفر الخندق بيحفر الخندق يعني شوف رئيس الدولة رئيس الوزير الرئيس
زعيم الدولة
محمد صلى الله عليه وسلم وهو كله بيحفر الخندق ويشيل التراب ورسلهم يحفر الخندق ويشيل التراب وبعدين الصحابة ادعوا لنا ربنا جعانين يا رسلهم وكل واحد رفع التوب بتاعه فإذا به يربط حجرا على بطنه رسول الله السلام رفع توبه
وجد
حجرين على بطنه عاوز اقول رغم المسغبة ورغم البرد الشديد
نعم.
لكنهم قبلوا بالتحديات نفسي يكون عندنا دول ناس جاءوا لله وجاهدوا لله ورابطوا لله فإذا مش هنستكتر على مصر انسوا بقى الحاجات الفهوية إذا كانت النفوس عظاما تعبت في مرادها الأجسام لكن نتكلم دلوقتي أن كل واحد يقول الرئيس عمل كذا وبعدين ما تعطوش أذنكم للإعلام الإعلام ده لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولو ضعوا خلالكم يبغونكم فعلا كونوا أقوياء ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين أن تري الله منك القوة احنا مش هننتظر الآن لما يجي يقول للشرطة تعالى ما حميتناش لا احنا لازم يبقى موقف فاعل وأنا بستغفر بقول يا أبناء مصر على مختلف المستويات على مرة أخرى نقابات المهنية قوات المسلحة اللي في المعاش الشرطة في المعاش يجب أن يكون الاجتماع في الهيئات النقابية ونبتدي في كل محافظة في نقابة مهنية
يجب
عمل فاعل علشان مش هننتظر لما نبص لقينا الخونة والعملاء الراجل اللي بيقول لك المفروض ان احنا نهاج واعمل كذا طيب اذا كنت رجال تعالى مصر مرة اخرى
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لكم اطلعنا الله بامر حضرتك الله يحفظك دكتور والشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة لكم مني اجمل امنيات وارق التحيات على امل اللقاء بكم في لقاء اخر في الاسبوع القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.